الحمد لله الحمد لله مكرم الأخيار وقاهر الأشرار وكاشف الأستار والأسرار لعباده الموحدين الأبرار نحمده ونشكره ونستعينه ونستنصره ونستهديه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسولا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين رب صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيني عباد الله وإياكم بتقوى الله فإن تقوى الله شعار المؤمنين ودثار المتقين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار بعفوك يا ربنا العفو الكريم بقيت خاصة من خصائص الإيمان لم نتعرض لها تعرضا عريضا ألا وهي أن الإيمان من خصائصه أنه يزيد وينقص الإيمان من خصائصه التي لا ينبغي أن ننساها أنه يزيد وينقص فما معنى أن الإيمان يزداد تارة وينقص تارة ما معنى هذا على خلفية الإطلاقات الثلاثة التي يستعمل فيها لفظ الإيمان أما الإيمان في الإطلاق الأول الذي هو إدخال الموضوع الإيماني في القلب تصديقا جازما حاسما به فعلا اختياريا قلبيا يتم عن إرادة فإن زيادته زيادة الشدة التي تعتقد بها هذه المعتقدات زيادة القوة وزيادة العزم والإرادة التي بها تؤمن وتصدق بموضوع الإيمان عزمك على أن تبقى على هذا الإيمان أبدا عزمك واعتناؤك شدة اعتنائك بهذا الإيمان تزداد وتنقص وكذلك محل الموضوع الإيماني في قلبك قد يختلف قد يكون في مركز القلب وهذه قمة الإيمان وقد يكون قريبا من طرف القلب يكاد يخرج من القلب والعياذ بالله وهكذا تختلف درجات الإيمان. فمن الناس من أدخل الموضوعات الإيمانية في قلبه إدخالا بالغا، ومنهم من لم يدخلها إلا إدخالا خفيفا، ومنهم من لم يدخلها أصلا، ولعله مع ذلك يزعم أنه مؤمن كما فعلت الأعراب في الآية القرآنية التي تعرفونها، قالت الأعراب آمنا إلى آخر الآية. وأما الإيمان في الإطلاق الثاني الذي هو إطلاق لفظ الإيمان على موضوع الإيمان، فإنه يزداد وينقص بحسب علم المؤمن بالمضامين الإيمانية، فإنه يزداد إيمانا بازدياد علمه. مثلا إذا كان قد أسلم وآمن إيمانا مجملا، ولما يقرأ كتاب الله كله، وذات يوم يصل إلى الآية التي تذكر أن من الملائكة أو تذكر الملكين الشريفين جبريل وميكائيل، ولم يعرف قبل ذلك لم يعلم قبل ذلك أن هنالك ملكا اسمه ميكائيل، فيعثر على هذه الآية ويتعلم ذلك، فبذلك يكون إيمانه قد ازداد بهذا المعنى، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى ذكر كثير. ازدياد الإيمان بالمعنى الأول أهم من ذلك أو أدعى لأن يعتني به المؤمن، لأن الإيمان بالإطلاق الثاني هو شيء طبيعي، لأن الإنسان إذا بلغه أن الله تبارك وتعالى أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في علم المؤمن، فإنه سوف يضيفه إلى ما يؤمن به، وبهذا المعنى يزداد الإيمان كما هو في الإطلاق الثاني. أما الإطلاق الثالث، اذكروا أنه الإطلاق الثالث الإيمان فيه ماذا؟ يسمى فيه الإيمان، وبالإيمان كذلك آثار الإيمان وثماره، وآثار الإيمان كثيرة، من ذلك قول وعمل وفكر ومحبة وبغض وسرور وحزن، وكثير من الآثار التي تترتب على الإيمان تسمى أيضا الإيمان. فإذا ازدادت هذه الآثار التي نبتت على أرضية الإيمان أو تعلقت به تعلقا طبيعيا لا تنفك عنه، كالطمأنينة في القلب، كالطمأنينة في القلب، الطمأنينة كل هذه الأمور تزداد وتنقص، طمأنينة المؤمن بإيمانه تزداد وتنقص، ومحبته لله ولعباده ومحبته في الله لإخوانه في الله تزداد وتنقص حسب الإيمان. وهكذا نكون بإذن الله قد أحطنا بزيادة الإيمان ونقصانها ومعناهما في جميع المستويات الثلاثة التي تعرفنا بها. ونحن بأنفسنا حتى ندرك حقا أن الإيمان له ازدياد ونقصان، فلنستدل على ذلك ولننظر إلى الأدلة التي تدل على أن الإيمان فعلا، على أن الإيمان فعلا يزداد وينقص. ماذا يدل على ذلك؟ أقرب ما يدل على ذلك ما نعيشه نحن في حياتنا، كل واحد منا يحس، إذا كان مؤمنا فإنه يحس الإيمان، يحس أنه تارة يكون قوي الإيمان وتارة يكون ضعيف الإيمان، بغير أن يخرج الإيمان، الإيمان ما زال في القلب لا يخرج، لكن مع ذلك قد يكون قويا أحيانا وضعيفا أحيانا، يزداد أحيانا وينقص أحيانا، حسب ماذا؟ حسب الأحوال وحسب الأعمال وحسب الفكر وحسب الذكر وحسب الاعتناء اعتناء المؤمن بإيمانه، فإن الإيمان أغلى شيء يوجد عند المؤمن، فلا غرو أن يكون هذا الإيمان هو الذي يكون الشيطان أشد ما يكون محاولة لأن ينتزعه من المسلم المؤمن. أغلى شيء تمتلكه إنجازه هنا لفظ الامتلاك هو إيمانك، فلا غرو ولا عجب أن الشيطان ما من شيء هو أشد محاولة منه لكي ينتزعه من قلب المؤمن، ولذلك سيحاربك بشتى الوسائل وعلى شتى المستويات، يحاولك بأن يرسل بعض أعوانه لكي يشكك في دينك أو يوسوس لك أتذكر المصيبة الفلانية ما كنت مستحقا لها إلى آخر ذلك، فيوسوس بشتى أنواع الحيل، وينبغي أن نستعيذ بالله من كيد الشيطان هذا وأن نلجأ بالله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا كان المؤمن قد عزم على إيمانه واعتنى به ولجأ إلى الله واستعاذ به. فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نتساءل كذلك، كيف يزداد الإيمان؟ هكذا ينقص الإيمان وكيف يزداد؟ كيف يمكننا ما أن نفعل شيئا حتى يزداد هذا الإيمان؟ والجواب عن هذا يحتوي على نقطتين رئيسيتين، أولاهما بعد ذلك قبل ذلك لم نفرغ مما يدل على أن الإيمان فعلا يزداد وينقص، ولم أذكر إلا ما نعيشه نحن بأنفسنا. نعم، والإيمان له حلاوة كما تعلمون إلى آخر ذلك، لكن لابد من أن نستدل كذلك من كتاب الله وسنة رسوله إن أمكن، وأقتصر هنا على كتاب الله عز وجل وففيه كفاية. قال ربنا جل في علاه، ماذا قال؟ ما هي الأدلة؟ هناك أدلة شتى، من ذلك قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل في قلوب المؤمنين السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إذن الإيمان يزداد، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. كذلك الكفر قد يزداد وينقص كذلك، ومذكور ذلك في القرآن أيضا، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون في سورة آل عمران. وآية أخرى في سورة المدثر عليها 19، أي على النار 19 ملكا عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا فتنة، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وتأمل كذلك قول الرب جل في علاه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل كذلك هذا الخوف اللطيف، الوجل لعل أحسن التعاريف التي للوجل الخشية اللطيفة، وهي أيضا من آثار الإيمان ومن الأمور التي تصحب الإيمان صحبة وثيقة. فكلما ازداد الإيمان كلما ازداد الوجل إذا ذكر الله تبارك وتعالى. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب فكيف نزداد إيمانا؟ فالجواب عن ذلك قد سمعناه آنفا في هذه الآية، كيف يمكنك أن تعتني وأن تفعل شيئا حتى يزداد إيمانك بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله كما قال الله عز وجل. وإن كان كذلك فأيضا ما كان لنفس أن تزيد في إيمانها إلا بإذن الله، لكن كل شيء لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد آتانا أسبابا. ومن ذلك ما ذكرت هذه الآية، وما لعلها أشارت إليه إشارة واضحة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن تلاوة القرآن الكريم وتأمل آيات الله عز وجل، ويمكننا أن نوسع هذه الدائرة كذلك إلى الآيات الكونية. تأمل الآيات الكونية من خلق الله عز وجل السماوات والأرض، والدليل على ذلك موجود أيضا. قال ربنا جل في علاه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مع أنه هنا لم يذكر لفظ الإيمان، لكنك تحس أن الأمر يتعلق بالإيمان، وتحس أن المؤمنين وأولي الألباب الذين ذكرتهم هذه الآية ازداد إيمانهم في هذه اللحظة، في لحظة التفكير. انظر كيف يتفاعلون مع آيات الله عز وجل، لا شك أن هذا عبارة عن زيادة إيمان. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كلنا نحس من هذه الآية أن أولئك أولي الألباب أولئك ازداد إيمانهم في هذه اللحظة. إذن فتأمل آيات الله الكونية وتأمل آياته القرآنية من أفضل ما يزداد به الإيمان، وربما لا يزداد الإيمان بشيء إلا بسواهما، والله أعلم. ثم يقول العلماء أيضا أن الإيمان يزداد بالعمل الصالح، أن الإيمان يزداد بالعمل الصالح وينقص بنقصانه أو ينقص بالمعصية. وهذا له وجهان، أحدهما أن المقصود بهذا هو أن تزداد آثار الإيمان أو تنقص. والوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى يجزي عبده بمزيد من الإيمان إذا عمل عملا صالحا، فيجزيه ويعطيه أجرا على شكل زيادة إيمان، وإذا عصاه عاقبه، وإن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بماذا؟ بأن ينقص شيئا من إيمانه. ولذلك فالطاعات سبب مهم في الحرص على أن يزداد إيمان المؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يفيدنا بما سمعنا ويجعلنا من المؤمنين الصالحين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بعدما أحطنا إن شاء الله بالإيمان ما هو وبتعريفه بإطلاقاته الثلاثة، وعرفنا موضوعه وموضوعاته، يبقى سؤال مهم، وهو كيفية الإيمان. كيفية الإيمان يعني أي نوع من الإيمان يرضاه الرحمن سبحانه، أي نوع من الإيمان يطلبه مولانا منا سبحانه، كيف نؤمن. فهناك كيفيات مختلفة، هناك كيفية عليا وكيفية سفلى، بمعنى على أي أساس ينبغي أن يكون الإيمان. والقرآن الكريم الذي هو كتاب الله الذي لا ريب فيه لا يدع مجالا للإيمان أو لكيفية الإيمان التي نلقاها عند كثير من الناس، والتي هي إيمان موروثا إرثا أعمى، موروثا عن الآباء بغير نظر ولا تأمل ولا تفكر ولا قياس ولا اجتهاد عقلي ولا علم. هذه هي كيفية إيمان المشركين كما سوف نرى بعد قليل. وقبل ذلك أذكر بأنه قد مر بنا أنه ينبغي أن لا نخلط بين مفهوم الإيمان بين مفهوم الإيمان وبين مفهوم العلم، ولكن لا تسيء فهم هذا الكلام. ليس معنى ذلك أنه لا علاقة للعلم بالإيمان البتة كما يزعم الكفرة، ليس معنى ذلك أنه لا علاقة للعلم بالإيمان البتة، هذا يزعمه الكفرة بل جهالهم، وليس كل الكفرة يزعمون هذا. مفكروهم ونظارهم يعلمون أن هناك علاقة وثيقة بين العلم والإيمان، لكن مفهوم الإيمان ومفهوم العلم ليس شيئا واحدا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يريد منا الإيمان الذي أساسه العلم، الذي أساسه العلم، أو بعبارة أخرى كما تعلمون فإن هناك إيمانا، هناك نوع من الإيمان لا علاقة له بالعلم، لأن الإيمان قد يكون إيمانا بالباطل، قد يكون إيمانا بالباطل. قال الله عز وجل أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. لكن كل علم قد يعتبر إيمانا، لأن العلم من له علم بشيء فلا بد أن يستدل عليه بشيء ثم يعترف بهذا، يعترف بأن هذا الدليل حقا يدل على ما هو ذاهب إليه. فكل علم عند البشر أصله اعتقاد، أو من أصوله الاعتقاد، ولكن ليس كل إيمان علما، يعني العكس ليس بصحيح، ليس بصحيح دائما. العلم دائما له علاقة من أصوله الاعتقاد، لكن الإيمان ليس دائما من أصوله العلم، لأن هناك من يؤمن بالحق وهناك من يؤمن بالباطل، وهناك من يؤمن بأدلة وهناك من يؤمن بغير أدلة، هناك من يؤمن بالحق على أساس دليل، هناك من يؤمن بالحق على أساس غير دليل، وهناك من يؤمن بالباطل على أساس دليل فاسد، وهناك من يؤمن بالباطل على أساس غير دليل البتة. هذه أربعة أنواع كلها موجودة، وأهمها وأشرفها وأعلاها أن يؤمن الإيمان بالحق على أساس دليل صحيح. أن يؤمن الإنسان بالحق على أساس دليل صحيح، وهذا الذي يريده خالقنا سبحانه وتعالى منا، هذا الإيمان هو الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه العزيز ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هذا الذي ترى كثيرا من البشر هم عليه من الاتباع الأعمى لما تقوله آباؤهم أو ما تمليه عليهم الشياطين أو القساوسة والبابوات أو ما إلى غير ذلك، هذا النوع من الإيمان ينبغي أن لا نتصف به نحن معشر المؤمنين إن كنا مؤمنين. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه واصفا القوم الذين عارضوا الحق وعارضوا محمدا صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه وفروا من الحق فرارا, قال سبحانه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هنا ترون أيضا أهمية العقل وإعمال العقل في تحقيق إيمان صحيح صالح. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم يستمر قائلا سبحانه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقال سبحانه بل قالوا وجدنا وبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فينبغي أن نتجنب التشبه بأولئك القوم الذين كانوا يتبعون آباءهم في معتقداتهم وفي شرائعهم اتباعا أعمى ولا يهمهم الدليل ولا يهمهم الأساس الثابت, فعموا وصموا وضلوا فانتقم منهم شر الانتقام. فلا بد من العلم, إما أن يكون علما مباشرا وإما أن يكون علما غير مباشر, لكن الأهم أن يكون علما تعلمه. ليس العلم هو وكل إيمان واحدا, لكن الإيمان الذي هو مطلوب منا هو الإيمان الذي أساسه العلم وأصله العلم, كما قال ربنا سبحانه وتعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. إذن هنا ليس الإيمان سابقا للعلم, بل العلم هنا يسبق والمعرفة تسبق, ثم يؤمن المرء بهذا العلم المعلوم يتمسك به ويقبض عليه ويدخله في قلبه ويعتني به حتى ولو جاء عليه يوم ينسى فيه الأدلة. فإنسان ينسى, قد ينسى الأدلة ولكن ما زال يذكر الموضوع الإيماني, فلا يتفلت منه ويبقيه في قلبه يلتمس رجوع الأدلة، أو يأتيه آت ويشككه في أساس ما آمن علي أساس ما آمن عليه بهذه الموضوعات، ويجعل هذا المشكك له العقل أو المعقول أو غير المعقول، يجعله شيئا واحدا، يأتيه ويقول وما ضرك لو اعتقدت أن واحد زائد واحد زائد واحد واحد، كما جاء الشيطان إلى النصارى فأوهمهم أنه لا بأس بأن يعتقد بأن هناك حالة خاصة يكون فيه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحدا، ويظنون أن ذات الله تبارك وتعالى يستوي فيها الحق والباطل، لأن من انتهك أستار المنطق ونقض أسس المنطق فإنه جعل الحق والباطل شيئا واحدا. وما أشنع اعتقاد أن ذات الله يستوي فيها الحق والباطل، إلى مثل هذا أضلهم الشيطان لعنة الله عليه، فاعتقدوا في الله اعتقادات لا تليق به وهو متعال عنها منزه سبحانه. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به وتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالنداء أن نعتني كلنا بإيماننا حتى يزداد ولا ينقص، وحتى يكون إيمانا على أساس صالح مرضي عند الله، أن يكون إيمانا موضوع إيمانا أساسه المعرفة والعلم وليس أساسه الاتباع الأعمى، وأن لا يشبهنا ربنا تبارك وتعالى بمن بالذين كفروا من قبل وكذبوا واتبعوا سبل الضلال والجنون والشيطان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الصادقين المتقين المجاهدين فيك حق جهادك، الذين تحبهم ويحبونك حق محبتك ويخشونك حق خشيتك. اللهم يا رب تقبل منا أعمالنا وأصلح لنا أحوالنا وأصلح لنا أولادنا. اللهم اجعلهم أولادا صالحين، وأنبتهم نباتا حسنا علما وعملا وروحا وبدنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. واشف اللهم مرضانا وارحم موتانا، واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. اللهم فرج عن الأبرياء كروبهم، وأطفئ عن المسلمين حروبهم، ووحد على الحق والدين قلوبهم. اللهم يا رب صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى سيدنا محمد الرسول المجتبى، وارض اللهم عن أصحابه وأتباعه وأحبابه. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.